السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا نرجو أن نكون به ذاكرين، ونشكره سبحانه يزيد الشاكرين، ونتوب إلى ربنا ونستغفره وهو سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام التوابين المستغفرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الإخوة الكرام، قبل أن نشرع في درس اليوم من فقه الحج من كتاب عمدة الأحكام، أذكر إخواني باختصار بما يشرع فعله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر أيها الإخوة باختصار أنه يشرع للرجل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 أمور، ويشرع للمرأة 2 أمران. أما الرجل فيشرع له إذا قدم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه سلاما بأدب وسنة، لا يأتي فيه ببدعة ولا يأتي فيه بشرك ولا يأتي فيه بأمر ذمه السلف، فيقف في المواجهة ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: السلام عليك يا رسول الله. وإن زاد شيئا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة فلا حرج، بشرط أن لا يضر بالمؤمنين، فيراعي الازدحام. ثم يخطو خطوة ناحية اليمين ليسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله. وإذا ذكر شيئا من فضله فلا بأس على أن يراعي عدم الإضرار بالمؤمنين. ثم يخطو خطوة أخرى ناحية اليمين فيسلم على عمر الفاروق رضي الله عنه ويقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين. وإن ذكر شيئا من فضله فلا بأس على أن يراعي عدم الإضرار بالمؤمنين. ثم بعد ذلك ينصرف، ولا يشرع للإنسان أن يدعو بعد زيارة القبر معتقدا أن هذا الموطن من مواطن إجابة الدعاء من أجل هذا الموطن، فينصرف. وإن دعا بعد ذلك لأنه بحاجة لأن يدعو فلا بأس على أن يراعي في دعائه الآداب الشرعية، فلا يعتدي في دعائه. وأعظم الاعتداء أن يشرك بالله في الدعاء، كأن يدعو غير الله، أو أن يقوم ببدعة كأن يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا. ثم إن هذا الأمر المشروع للرجل وهو الأول لا يشرع تكراره، فلا يشرع للمؤمن كلما دخل المسجد أن يذهب إلى القبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا. والعيد الذي هو يعاود ويرجع إليه مرة بعد أخرى. والأمر الثاني المشروع للرجل في هذه المدينة الطيبة المباركة أن يتمتع بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المسجد المبارك وفيه أمور فيها خيرات عظيمة، فيه الصلاة، وصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وهذا على التحقيق يشمل كل صلاة، يشمل صلاة الفرض، ويشمل صلاة النفل، ويشمل صلاة الجنازة، فكل صلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فيه انتظار الصلاة بعد الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم رباطا. والمؤمن إذا خرج من بيته يؤم الصلاة، يريد الصلاة، فهو في صلاة. فإذا صلى وانتظر الصلاة الأخرى فهو كالقائم يصلي، أي من جهة الأجر، حتى يرجع إلى بيته. في هذا المسجد المبارك طلب العلم، وطلب العلم للمسلم فضيلة في كل حال، إلا أن طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم له مزية خاصة، فهو بمنزلة الجهاد في سبيل الله بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر، أعني التمتع بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي للمؤمن أن يكثر منه ما استطاع، فإن له في ذلك رفعة عظيمة في أجوره إن أخلص لله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي للمسلم أن يضيع الوقت النفيس في أمور لم تشرع، وإنما إذا كان عنده وقت فليجعله في هذا المسجد. والأمر الثالث المشروع للرجل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزور أهل بقيع الغرقد فيسلم على أهل القبور، يزورهم لأن زيارتهم سنة، ولأن زيارتهم تذكر الآخرة، ولأنهم بحاجة لمن يدعو لهم، فهو يدعو لهم ولا يزيد على هذه 3. فلا يعلق قلبه بأصحاب القبور، ولا يطلب منهم شيئا أبدا ولو كان شيئا يسيرا، ولا يأخذ شيئا من القبور ولو مقدار ذرة من تراب. والأمر الرابع المشروع للرجل أن يزور شهداء أحد، وهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسلم عليهم للأمور 3 التي ذكرناها، لأن زيارتها سنة، وليتذكر الآخرة، وليدعو لهم بعد السلام. والأمر الخامس زيارة مسجد قباء للصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره. ومن أسف أن بعض إخواننا الحجاج يزور مسجد قباء لغير هذا الأمر، فقد رأيت من بعضهم من يعتقد أن هناك وليا قد دفن في مسجد قباء اسمه قباء، يقول مقام سيدنا قباء. نذهب إلى مسجد قباء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره ماشيا وراكبا، وكان يزوره في كل أسبوع مرة، ونصلي فيه، والصلاة فيه بأجر عمرة. هذه الأمور 5 مشروعة للرجل. وأما المرأة فيشرع لها أمران، أن تتمتع بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في ذلك كالرجل من حيث الجملة. والأمر الثاني أن تزور مسجد قباء وتصلي فيه. أما الأمور الثلاثة الأخرى فالتحقيق من أقوال أهل العلم أن المرأة المؤمنة لا يشرع لها أن تزور القبور، لا قبر حبيبنا ونبينا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، لكن لو أن المرأة مرت بجوار القبور غير قاصدة لها، ذهبت لأمر آخر فمرت بجوار القبر، فإنها تسلم. فلو أن المرأة المؤمنة عندما سمح للنساء أن يدخلن إلى الروضة جاءت لتصلي في الروضة، قصدها أن تصلي في الروضة، فلما وصلت إلى الروضة سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج في هذا. لو أن المرأة المؤمنة مرت بجوار البقيع لم تقصد البقيع لكنها مرت فإنها تسلم على أهل البقيع. لو أنها مرت بجوار شهداء أحد لم تقصد الذهاب ولكنها مرت لأمر فإنها تسلم على شهداء أحد ولا حرج في هذا، لكن أن تقصد الذهاب متعبدة بهذا فالذي يظهر من كلام أهل العلم أن الصواب فيه أن المرأة ممنوعة من هذا. وأنا أقول لأخواتي دائما يا أخته أنت إذا ذهبت لزيارة القبور بين أمرين، بين القولين، إما أن تقعي في اللعنة وإما أن تحصلي ثوابا لأمر مستحب، ما أحد قال إنه واجب، ولا شك أن طرق الثواب كثيرة جدا، فالله رحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم فجعل لها طرق الحسنات متعددة وجعل الحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. فلما تدخلين نفسك في أمر يكون محتملا لأن تقعي في لعنة الله والعياذ بالله؟ فابتعدي عن هذا الأمر واسلك الواضحات من الأمور المستحبات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما أحببت أن أشير إليه في مقدمة درسنا تذكيرا لإخوان الفضلاء بما يشرع فعله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في درسنا أيها الإخوة ولعلكم تذكرون في باب ما يلبسه المحرم، وكنا قد قرأنا الحديث في المجلس الماضي وعلقنا على بعض مسائله، ونكمل اليوم التعليق على بقية المسائل. فيقرأ الشيخ ياسين الحديث وفقه الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه في باب ما يلبس المحرم من الثياب، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين.
نعم، كنا أيها الإخوة قد وقفنا عند قول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وهذه الجملة فيها جملة فوائد فقهية. فأولا، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد نعلين؟ لا يجد نعلين يعني أنه لا يجد ذات النعلين فلا يجدهما أصلا، أو لا يجد قيمتهما. النعلان في السوق لكن هو مسكين ليس عنده نقود يشتري بها نعلين، يعني نقود تزيد عن حاجته، أو كان لا يستطيع لبس النعلين. النعلان موجودان والنقود موجودة لكن فيه ما يمنع من لبس النعلين. ليس لمرض، لأن لبس النعلين لمرض هذا مسألة أخرى، لبس الخفين لمرض هذه مسألة أخرى ستأتي إن شاء الله. لكن بعض الناس مثلا يكون مقطوع القدم فلا بد أن يلبس خفا أو ما يشبه الخف، لا يستطيع أن يلبس النعلين، هذا غير واجد للنعلين. هذه الجملة فيها من الفقه أن من يجد النعلين لا يجوز له أن يلبس الخفين ولا ما يشبه الخفين وفيها أيضا من الفقه أن فاقد النعلين يجوز له أن يلبس الخفين، لكن هل يشرع له أن يغير هيئة الخف أو لا يشرع؟ عندما نجد هذا الحديث نتأمل في هذا الحديث نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليقطعهما أسفل من الكعبين، وفي رواية أيضا في الصحيح حتى يكون تحت الكعبين، حتى يكون تحت الكعبين. وهذا يدل على مسألة فقهية يا إخوة، وهي أن المحرم مطلوب منه أن لا يستر الكعبين بما يلبسه في رجليه، فمن المحظور على المحرم أن يستر كعبيه بما يلبسه في رجليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليقطعهما أسفل من الكعبين. قلنا يا إخوة إن من لم يجد النعلين يجوز له أن يلبس الخفين، هل هذا لكل من لم يجد النعلين سواء كان محتاجا للبس الخفين أو غير محتاج؟ هذا محل نظر من أهل العلم. أصور لكم المسألة، لو أن إنسانا تعود أن يمشي حافيا ولا يحتاج إلى النعلين لا في حر ولا في غيره، غير محتاج أصلا، يمكن أن يستغني عن النعلين، يمشي في بلده الطريق الطويل بدون نعلين، أو لو أن إنسانا يصل إلى الأماكن مثلا بالسيارة ولا يحتاج إلى مشي كثير، فهل يلبس الخفين ويكون مرخصا له في لبس الخفين أو لا؟ اختلف أهل العلم في هذا من باب الاجتهاد، فمنهم من نظر إلى العلة وقال العلة الحاجة، فإذا انتفت الحاجة انتفى الجواز، ومنهم من نظر إلى النص فقال النص أذن لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين من غير تفصيل، وهذا عندي أقرب أن من لم يجد النعلين جاز له أن يلبس الخفين سواء كان محتاجا أو لم يكن محتاجا. لكن هل يشرع له أو هل يجب عليه أن يقطع الخفين تحت الكعبين؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، والشيخ الحافظ عبد الغني أشار إليها بذكر حديثين. الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه وليقطعهما أسفل الكعبين، والحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما وليس فيه ذكر للقطع. حديث ابن عمر رضي الله عنهما في المدينة، بل في المسجد، قاله النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الحج، يعني أيهما قبل الآخر؟ حديث ابن عمر رضي الله عنهما قبل، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما متأخر. حديث ابن عمر مقيد وليقطعهما أسفل الكعبين، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما مطلق بدون ذكر للقطع، ولهذا اختلف العلماء. فمن أهل العلم من قال إنه لا بد من القطع، وهذا قول الجمهور. لماذا؟ قالوا حديث ابن عمر مقيد رضي الله عنهما، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما مطلق. والقاعدة عند أهل العلم أن المطلق يحمل على المقيد إذا اتحد الحكم والسبب، إذا اتحد الحكم والسبب. قالوا هنا اتحد الحكم والسبب، فيجب حمل المطلق على المقيد، فنقيد المطلق بالقيد المذكور في المقيد، فكأننا نستصحب القيد أيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، إذن لا بد من القطع. ومن أهل العلم من قال إنه لا يشترط القطع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه لم يذكر فيه القطع. فإن قال لهم قائل فأين تذهبون من قاعدة حمل المطلق على المقيد، وهي في هذه المسألة، أعني في مثل هذه الحال، محل اتفاق عند اتحاد الحكم والسبب؟ قالوا إنه منع هنا مانع من حمل المطلق على المقيد، يوجد مانع يمنع من حمل المطلق على المقيد. قلنا لهم ما المانع؟ قالوا المانع أن الذين حضروا المقيد أقل من الذين حضروا المطلق، فالذين حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في مسجده لا يقتربون من عدد الناس الذين كانوا معه في الحج، وبعضهم قدم من أماكن أخرى، فهم لم يسمعوا المقيد. إذن يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان القطع شرطا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في المحفل الأعظم، لأن الحاجة إليه داعية. نعم، لو كان الذين حضروا التقييد هم الذين حضروا الإطلاق استقامت القاعدة، لكن هنا نقول لا، الذين حضروا التقييد عدد قليل بالنسبة للذين حضروا الكلام المطلق، فهم 100,000 أو يزيدون. ولا شك أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولذلك فإنه لا يشترط القطع، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم، أنه لا يشترط قطع الخفين لمن لم يجد النعلين. في قول النبي صلى الله عليه وسلم وليقطعهما أسفل من الكعبين فائدة فقهية، وهي أن المحرم لا يمنع من لبس النعال التي تكون تحت الكعبين، ما يسمى اليوم بالكندرة أو الجزمة أو نحو هذا، النعل الذي دون الكعبين لا يمنع من لبسه المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخف وليقطعهما أسفل من الكعبين. لماذا؟ ما علة القطع؟ من أجل إفساد الخف؟ لا، وإنما العلة ليخرجه عن كونه ممنوعا. كيف يخرجه عن كونه ممنوعا؟ بقطعه أسفل الكعبين، هذا في أول الأمر. إذن فهمنا أن ما كان أسفل من الكعبين ليس ممنوعا على المحرم، فيجوز له أن يلبسه ولا حرج عليه في ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا على هذا الحديث، قال فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 5 أنواع من اللباس تشمل جميع ما يحرم، فإنه قد أوتي جوامع الكلم، وذلك أن اللباس إما أن يصنع للبدن فقط فهو القميص وما في معناه من الجبة ونحوها، أو للرأس فقط وهو العمامة وما في معناها، أو لهما معا يعني للبدن والرأس وهو البرنس وما في معناه، أو للفخذين والساق وهو السراويل وما في معناه، أو للرجلين وهو الخف ونحوه، وهذا مما أجمع عليه المسلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحاط باللباس كله، ما يصنع للبدن، ما يصنع للرأس، ما يصنع للبدن والرأس، ما يصنع للرجلين والفخذين، ما يصنع للقدمين، وهذا مما أجمع عليه المسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. الرواية التي في الصحيحين ولا تلبسوا، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، هذه الرواية التي اتفق عليها الشيخان بلفظ ولا تلبسوا، ما قال ولا يلبس، جاءت رواية صحيحة في الصحيح ولا يلبس، لكن الرواية التي في الصحيحين ولا تلبسوا. هنا سنلحظ شيئا مهما، النبي صلى الله عليه وسلم في أول الجملة قال لا يلبس القمص، ثم هنا قال ولا تلبسوا، فعدل عن قوله ولا يلبس إلى قوله ولا تلبسوا. ما فائدة هذا؟ فائدة هذا أن ما تقدم خاص بالرجال، أن ما تقدم خاص بالرجال، أما في قوله ولا تلبسوا فهو يشمل الرجال والنساء، فكأن المتقدم لا يلبس المحرم الرجل القمص إلى آخره، ولا تلبسوا أيها الرجال والنساء شيئا من الثياب مسه زعفران أو ورس. أما الزعفران فمعروف وأشهر من أن يعرف، وأما الورس فقالوا إنه نبت أصفر طيب الريح يصبغ به، تصبغ به الثياب، وأكثر أهل العلم قالوا إن المقصود من ذلك منع المحرم من الطيب، فالمقصود ما فيهما من طيب. قال ابن عبد البر رحمه الله معلقا على هذه الجملة وأجمع العلماء على أن الطيب كله محرم على الحاج والمعتمر بعد إحرامه، وأجمع العلماء على أن الطيب كله محرم على الحاج والمعتمر بعد إحرامه، قال بعد إحرامه، لماذا؟ ليخرج ما قبل الإحرام، فإن العلماء اختلفوا فيه هل هو مستحب أو مباح أو مكروه. والصواب من أقوال أهل العلم أنه يستحب للمسلم إذا أراد أن يحرم أن يطيب بدنه، لا ثياب الإحرام، يطيب رأسه، يطيب لحيته، ولا يطيب ثياب الإحرام لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن عائشة رضي الله عنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه، أي قبل أن يحرم. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يستحب للرجل أن يطيب بدنه، يطيب رأسه ولحيته. أما المرأة فلا يستحب لها أن تتطيب بطيب له رائحة، لأنها تمر بالرجال، والمرأة إذا كانت تمر بالرجال يحرم عليها أن تتطيب بطيب له رائحة، ليس كما يفعله بعض نسائنا اليوم هداهن الله، لا تعرف الطيب الذي له رائحة إلا إذا خرجت من البيت. إذا كانت في البيت تبصلت ووضعت يعني من روائح الطبخ ما شاءت، فإذا جاءت لتخرج من البيت وضعت من الأطياب ما يكفي للبلد، وهذا والله حرام ما دام أنها ستمر بالرجال. بعض نساء المسلمين اليوم تخرج من بيتها وتتطيب وتزاحم الرجال في المصعد، ويستحي الرجال وهي لا تستحي، وتزاحم الرجال في السيارة، وتزاحم الرجال في المكتب وهي بطيب النفاث، وهذا من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب أن تتطيب المرأة بطيب له رائحة وهي تمر على الرجال. فقال الحافظ عبد البر: أجمع العلماء على أن الطيب كله محرم على الحاج والمعتمر بعد إحرامه. قال الشيخ: وللبخاري: ولا تنتقب المرأة. إذن المرأة لا تتطيب، جاء في الحديث حال الإحرام، وقبل الإحرام كذلك لا تضع طيبا له رائحة، لأن الغالب أنها تمر بالرجال. ولا تنتقب، ما هو النقاب؟ النقاب غطاء مفصل للوجه تظهر منه العينان، غطاء مفصل للوجه أي للمرأة تظهر منه العينان. ومعنى ولا تنتقب المرأة أنها لا تلبس النقاب حال إحرامها. مفهوم المخالفة أنها تنتقب في غير الإحرام، فيجوز للمرأة أن تلبس النقاب في غير الإحرام، يعني ما دامت في بلدها، ما دامت عند أهلها، فإنها تلبس النقاب إذا خرجت. ولكن ما هو النقاب؟ النقاب كما قلنا يا إخوة ما يخرج منه العينان، ورخص فيه رفقا بالمرأة حتى ترى وهي تمشي، لكن ليس النقاب ما نراه اليوم على النساء، فالذي نراه اليوم على النساء تبرج وتهتك وليس نقابا. اليوم المرأة تضع جميع أنواع الزينة على عينيها وتلبس نقابا يظهر وجنتيها وقد يظهر أنفها، وتخرج به ويقولون هذا النقاب، والله ليس النقاب. من المحال أن يحرم الله عز وجل على المرأة أن تكشف وجهها ويبيح لها هذا الذي تصنعه النساء، لأن هذا أشد فتنة من كشف الوجه. قد تكون المرأة ليست على نصيب من الجمال فإذا وضعت النقاب كانت من الآيات في الجمال، النقاب الذي يذكرون أنه نقاب وليس بنقاب. هذا والله حرام، ولا يحل للرجل أن يمكن امرأته منه، لكن النقاب يكون على قدر العينين من غير زينة على العينين، هذا مباح لا حرج فيه. أما تظهر الأنف ويضعون خطا على الأنف يزيد الأمر جمالا، وتظهر الوجنتين ولا زالوا يتوسعون، فهذا والله حرام. ولم يقل العلماء إنه النقاب الجائز، النقاب الذي يقول العلماء إنه جائز للمرأة هو الذي تظهر منه العينان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المرأة، أي لا تلبس النقاب، ولكن إذا احتاجت فإنها تغطي وجهها بغير النقاب حال الإحرام، يعني إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب فإنها تكشف وجهها، لكن إذا كانت بحضرة رجال أجانب كالحال وقت الطواف أو نحو هذا فإنه يجب عليها أن تستر وجهها بساتر كامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ولا تستر المرأة وجهها، قال ولا تنتقب المرأة، فنهاها عن النقاب. فكما أن الرجل نهي عن لبس القميص وستر عورته بالإزار، فكذلك المرأة نهيت عن لبس النقاب فتستر عورتها الذي هو الوجه بغير النقاب، فتستر بأمر ساتر يستر الوجه، ولا يشترط أن تضع إطارا كبيرا فوق رأسها بحيث تبتعد عن الوجه، ما أحد، ولا جاء في النصوص أن المرأة لا يجوز أن يحتك اللباس بوجهها، لكنها ممنوعة من النقاب. فإذا كانت بحضرة رجال أجانب فإنه يجب عليها أن تستر وجهها بغير النقاب. طبعا يأخذ حكم النقاب ما أشبه النقاب مثل البرقع، كل ما تظهر منه العينان فهو ممنوع على المرأة. قال: ولا تلبس القفازين، القفازان المصنوعان لليدين، فالمرأة يحرم عليها أن تلبس القفازين. وأما ما عدا ذلك من الثياب فإنها تلبس ما شاءت، ليس لإحرام المرأة لون معين، لا أخضر ولا أبيض ولا غير هذا، ولا تمنع من لبس أي لبس ما لم يكن محرما في ذاته إلا لبس النقاب ولبس القفازين. ومن هنا نفهم يا إخوة أن المرأة تلبس الشراب الذي في الرجلين، وتلبس الخف، تلبس ما يسمونه اليوم مثلا بمصطلحاتهم بوت يغطي الساقين، لا حرج على المرأة في هذا الأمر. وقبل أن أنهي الكلام على هذا الحديث أشير إلى أمر ذكره أهل العلم، وهو: ما الحكمة من منع المحرم مما اعتاد عليه؟ المحرم اعتاد على لبس القميص ولبس الملابس الداخلية كما يقال ولبس العمامة، فلماذا حال الإحرام يمنع من هذا؟ هناك أمر يا إخوة قررته سابقا وأكرره لأنه مهم. الحكمة العظيمة فيما ورد في النصوص التعبد، عبادة الله، أن نعبد الله بامتثال ما جاء في النص، وهذه أعظم حكمة تكفي قلب المؤمن وتملأ قلب المؤمن. لا يمكن أن يأتي المؤمن ويقول أنا لن أمتثل حتى أعرف حكمة غير هذه الحكمة. سبحان الله، أن تعبد الله. ثم هنالك حكم كما قلنا قد نطلع عليها وقد تخفى، ف فإن اطلعنا عليها فلحكمة، وإن أخفيت عنا فلحكمة. وقد تلمس علماؤنا حكما لهذا الأمر، منها إشعار النفس بالخروج من الدنيا، فإن الإنسان عند الإحرام يتجرد من المخيط، ولكن هو الذي يتجرد، وسيأتيه يوم يجرد فيه من المخيط ويلبسه غيره عندما يموت، فيجرد ويغسل ويكفن، فيتذكر بالإحرام حاله عندما يموت، ثم يتذكر أنه الآن يتجرد ليدخل في عبادة عظيمة فيها أجر عظيم، فيحرص على أنه عندما يجرد يكون قد تلبس بعبادات كثيرة، يعني يسعى في حياته بالعمل الصالح حتى يكون عندما يجرده الناس ليغسل قد جاء بخير كثير. فهذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية التي ذكرها أهل العلم تنبيه النفس على التلبس بهذه العبادة، عبادة عظيمة، فعندما يحرم هذا الإحرام كالمنبه له، انتبه أنت دخلت في العبادة، انتهى، اترك اللغو والرفث والجدال، الآن أنت متلبس عندما ترى الإزار والرداء، فأنت ستشعر به ولا بد، لأنه على غير المعتاد. المعتاد أنك تلبس العمامة، الآن لا عمامة. المعتاد أنك تلبس ملابس يعني على جسمك، الآن ليس إلا الإزار والرداء، فهذا منبه دائم لك، فتستصحب الخير في هذه العبادة، لا تغفل عنها، تلبي وتذكر وتستشعر هذه العبادة منذ أن تدخل فيها إلى أن تنتهي من أهم ما يتعلق بها. وهذه الحكمة الثانية. الحكمة الثالثة التي ذكرها أهل العلم أن يبعد المسلم عن الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل، أن يبعد عن الترفه بأنواع الثياب والطيب، ويعني الأخذ من الشعر الزائد، ويظهر بصفة الخاشع الذليل. قلت ولعل من الحكم أيضا تقريب قلوب المسلمين، فإن المسلمين حال الإحرام يتحدون في صفتهم، وهذا سبب لتقريب قلوبهم، كلهم يلبسون ثيابا متقاربة، إزار ورداء، وهذا أيضا له فوائد في الحج، لأن الحج مدعاة لكثرة الاحتكاك بين المؤمنين، وإذا تقاربت القلوب تلافى المؤمنون كثيرا من المشاكل. فعندما ترى أخاك وقد لبس مثل لباسك ونادى بمثل ندائك، فإن هذا يحجزك من أن تعتدي عليه، ويحجزك من أن تسير وراء غضبك. فلعل من الحكم تقريب قلوب المسلمين. هذا الأمر الذي يذكره أهل العلم يا إخوة ينبهنا إلى أمر، وهو أن بعض المؤمنين جردوا الحج من المعاني الشرعية التي تراد فيه، فأصبحنا نسمع أن بعض الناس يحج ب70,000 ريال و120,000 ريال سمعنا في الحج 5 نجوم و7 نجوم، وما هذا المراد من الحج؟ أن يصل الإنسان إلى أن يترفه في حجه أكثر من ترفهه في بيته، فهذا عكس المراد. المراد في الحج أن يبتعد الإنسان عن الترفه. بعض الناس يأخذ في الحج ما لا يأخذه في بيته، فينبغي على المؤمنين أن يراعوها. لا نقول إنه حرام إلا من باب الإسراف والتبذير، فإنه يحرم من ذاك الباب، لكن ينبغي على المسلم أن يراعي المقاصد الشرعية. ومن المقاصد الشرعية في الحج تقريب قلوب المؤمنين والبعد عن الترفه، فينبغي أن نحرص على هذا الأمر. نعم نعم نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله
ما عنون للباب عندكم؟
لا،
جميع نسخ الإخوة ليس فيها عنون للباب. نعم، في بعض النسخ عنون بقوله باب التلبية، وسقط هذا نعم من بعض النسخ، لكن ينبغي إثباتها، ينبغي إثباتها لأنه دخل في باب جديد. فقال الشيخ الحافظ عبد الغني رحمه الله: باب التلبية. المعلوم يا إخوة أن مريد الحج أو العمرة إذا وصل إلى الميقات فإنه يتجرد من اللباس ويلبس ما أبيح له ويغتسل ويتهيأ، ثم يدخل في النسك أي يلبي، فيلبي بالنسك. فذكر الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر باب المواقيت باب ما يلبس المحرم حتى يتبين ما الذي يتجرد منه وما الذي يلبسه، لما فرغ من ذلك ذكر باب التلبية حتى يأتي كيف يلبي، فذكر الحديث المتعلق بالتلبية. نعم.
قال الحافظ الإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه: باب التلبية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل.
نعم، هذه التلبية يا إخوة شعار الحج، والمراد بها إجابة الدعاء والنداء من الله عز وجل للمؤمنين على لسان خليله إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج. ولذا شرع لكل حاج ومعتمر أن يعلن بها: لبيك اللهم لبيك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: والتلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال: والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره، كما ينقاد الذي لبب، والمعنى أن مجيبوك لدعوتك مستسلمون لحكمتك مطيعون لأمرك مرة بعد مرة، ولا نزال على ذلك. والتلبية شعار الحج. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إن التلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال: والملبي، من هو الملبي؟ قال: هو المستسلم المنقاد، كمن لبب يعني أخذ بتلابيبه، فإنه يستسلم لمن أخذ بتلابيبه. ومعنى قولنا لبيك اللهم لبيك، يقول شيخ الإسلام: إنا مجيبوك لدعوتك مستسلمون لحكمتك. نعلن الاستسلام منذ بداية الدخول في الإحرام، ونعلم أن في كل شعيرة من شعائر الحج حكمة بالغة، ولا نتدخل فيما شرعه الله لا بحجة التيسير ولا بغيرها. ما شرعه الله نحن مستسلمون له. لبيك اللهم لبيك. يقول رحمه الله: إنا مجيبوك لدعوتك مستسلمون لحكمتك مطيعون لأمرك، مرة بعد مرة لا نزال على ذلك. قال: والتلبية شعار الحج. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية فيها التوحيد، فيها التوحيد. ولذلك يقول جابر رضي الله عنه في الحديث الطويل في صحيح مسلم: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. فأنت يا مسلم عندما تقول لبيك اللهم لبيك ينبغي أن تستشعر التوحيد، فتكون موحدا لربك، فتقصد وجه الله وتريد وجه الله، ولا تشرك مع الله أحدا. ولهذا سماها جابر رضي الله عنه بالتوحيد. وسنذكر بعض ما يتعلق بهذا إن شاء الله عز وجل في فوائد التلبية. والنبي صلى الله عليه وسلم خالف طريقة المشركين، فإن المشركين كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذا انتكاس للفطرة وانتكاس للعقول. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كيف يكون شريكا؟ ولكن بعض المسلمين اليوم يقول هذا، إن لم يقوله بلسانه يقول بحاله. يقولون الأولياء عباد لله يملكهم الله، ولكن لهم تصرف في الكون. شيخ لا تتكلم فيه ولو كان بينك وبينه مئات الأميال، يسمعك ويعلم ما تقول، ينفع ويضر، يحرك السماوات والأرض، يردون الأموات. يقولون ويقولون هم عباد الله، ويبلغ الغلو ببعضهم أن ينسى محبة النبي صلى الله عليه وسلم فيقدم الولي على النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول قائلهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني أعلى الولي، دونه النبي دونه الرسول. وإذا أراد أحدهم أن يدعو قال: قدم للشيخ، قدم للشيخ حتى يرضى، وإذا رضي أجاب الله الدعاء. إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. حتى صرفوا أنواع العبادة بكل صورها لهؤلاء. إذا جاء يدخل على الشيخ ما يدخل ماشيا، يحبو على رجليه، يحبو على يديه وركبتيه حتى يصل عند الشيخ، يضع الشيخ يده على رأسه يبركه. خضوع بالجسد. بلغ الحال ببعض المؤمنين أن يدع زوجته تدخل على الشيخ يجامعها الشيخ يلتمسون البركة إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. والله إن كثيرا من المسلمين إن بعض المسلمين اليوم في بعض بلداننا يقولون هذا بأفعالهم والعياذ بالله. وينبغي على كل موحد أن ينبه إخوانه على هذا. والله مرة سمعت كلاما من رجل قال أنا كنت نصرانيا وقرأت عن الإسلام فأعجبني الإسلام توحيد فأسلمت فذهبت إلى بلد من بلدان المسلمين فرأيت عجبا رأيتهم يذبحون للشيخ يذبحون للقبر يسألون القبر فقلت في نفسي نحن في النصرانية نتعلق بعيسى ونؤله عيسى عليه السلام وهو نبي وهؤلاء يتعلقون بما دون الأنبياء إذن نحن أحسن منهم. قال حتى فكرت أن أرجع للنصرانية اعتقدت أن هذا هو الإسلام. لكن شاء الله له أن يعزم على أن يأتي للعمرة ثم بعد هذا ينظر في أمره فجاء إلى العمرة فرأى التوحيد فقال هذا هو الإسلام. الإسلام يا إخوة عزة. المسلم لا يذل لأحد يذل لله. إذا احتاج إلى شيء إلى دعاء ما يذهب لا إلى قبر ولا إلى شيخ ولا يرفع يديه إلى الله والله قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعا. المسلم عزيز. المسلم في الإسلام بتوحيده في غاية العزة. ولكن بعض المسلمين أحدثوا بدعا بعضها شركيات جعلت عزة المسلمين تذهب فاسترق بعض الناس الناس وهذا يا إخوة من أخطر والله لا أقول من أخطر أخطر شيء على أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو هذا الشيء والله أخطر من الجيوش الداهمة. من كان عنده غير على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وغير صادقة فعليه أن يسعى لإنقاذ المسلمين من هذه الشركيات. والله إذا تمسكت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لا يغلبها أحد. وإذا كان هناك أناس يتنادون غيرة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فعليهم بطريق التوحيد دعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك يصبح المؤمنون على التوحيد والله تفتح لهم الخيرات من السماوات والأرض وينصرون على عدوهم. الشاهد أن المشركين كانوا في تلبيتهم يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان المشركون يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك كان يقول قد يعني قفوا هنا هذا التوحيد ولكنهم كانوا يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالتوحيد وينبغي عليك يا مؤمن وأن تهل أن تهل بالتوحيد تخلي قلبك من كل ما يضاد التوحيد تخلعك ما تخلع القميص وهو أولى من خلع القميص وتقول لبيك اللهم لبيك حقا وصدقا من قلبك ولسانك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي. إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم ليس غدا غدا إن شاء الله لن نعقد مجلسا غدا عندنا درس في الجامعة ولكن من يوم الخميس إن شاء الله سنعقد الدرس ونستمر فيه إن شاء الله، لن نقطعه إن شاء الله إلى الحج، فغدا لن نعقد مجلسا إن شاء الله، ولكن من يوم الخميس نعقد، سنتكلم عن موضوع التلبية، عن معناها وعن فوائدها للمسلم، ولعلنا نجيب على بعض الأسئلة ثم نقف. وأرجو من الإخوة إذا توقفنا أن يسمحوا لي بالذهاب، لأن عندي درسا في الجامعة، والله إني أحب أن أجلس مع إخواني وأحب أن أجيب على أسئلتهم، ولكن أرجو أن أعذر، فإذا توقفنا إن شاء الله يسمح لي الإخوة بالذهاب. نعم.